الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حتى نسيناها. العفو سيدنا، العفو. كان الكلام حول وسائل إثبات النجاسة، وقلنا إن في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول ما ذهب إليه مشهور الفقهاء من إن النجاسة تثبت لأمور أربع. الأمر الأول عبارة عن العلم الوجداني. الأمر الثاني قول الثقة أو خبر العدل الواحد. والوسيلة الثالثة هي إخبار صاحب إخبار ذي اليد. والوسيلة الرابعة اليد، إخبار ذي اليد ونفس وضع اليد تقريبا. ووصلنا إلى الوسيلة الرابعة من وسائل إثبات النجاسة، وهي إخبار أو قول ذي اليد، صاحب اليد، صاحب اليد. هذه الوسيلة الرابعة الشيخ حفظه الله ذكر نصوص عديدة لإثباتها. وصلنا إلى النص الثالث، وهو رواية بكر بن حبيب سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن، عليكم السلام والرحمة، وإنه توضع فيه الأنفحة. الأنفحة الشيخ معلق عليها، معروفة من الميتة. قال لا تصلح، لأنه واضح الأنفحة من الميتة لا يجوز استعمالها كتخمير الجبن، مو محل شاهدناها. ثم أرسل بدرهم الإمام أنه طلب يأتون بدرهم، فدفع الدرهم إلى هذا الرجل السائل، فقال اشتري من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء. وتقريب الاستدلال إن الإمام عليه السلام نهى عن السؤال، نهاه أن يسأل المسلم إذا أراد أن يشتري شيئا من مسلم آخر، وهذا النهي يدل على قبول الجواب فيما لو أخبر البائع في الحال، يعني يخبر بالطهارة أو بالنجاسة، إذ لا موقع ولا معنى للنهي عن السؤال لا تسأله إذا أردت الشراء منه، لا معنى للنهي عن السؤال إلا إذا أجاب البائع بجواب لا بد ماذا على المشتري؟ قبول هذا الجواب. وهذا يعني حجية قول دليات. وأورد المصنف على هذه الرواية بما يرجع إلى ناحيتين. الناحية الأولى الإيراد متوجه إلى الدلالة، فإن النهي عن السؤال كما يحتمل ما ذكر في التقريب يحتمل أيضا شيء آخر، وبكلمة أخرى كما يوجد احتمال إن النهي عن السؤال يشير إلى أنه على تقدير السؤال حجية قول المجيب كما يحتمل هذا ويتم الاستدلال، كذلك يوجد احتمالان آخران إذا تم هذان الاحتمالان فتصبح الرواية ماذا؟ معارضة بالاحتمال المذكور في التقريب، أو لا أقل يتم واحد فقط، هم تصلح معارضة وبالتالي تكون الرواية مجملة من ناحية الدلالة. إذن يوجد احتمالان مبعدان لدلالة الرواية. الاحتمال الأول أن يكون النهي عن السؤال لأجل أنه لو سأله لحصل له العلم بالنجاسة من الجواب، ومن الواضح لو حصل العلم الوجداني هذا يرجع لمن؟ إلى الوسيلة الأولى التي تقدم الحديث عنها، ونحن نتكلم عن إخبار ذي اليد، الخبر الذي يوجب الظن لا الخبر الذي يوجب، لأنه لو أوجب العلم الوجداني أو لا أقل الإطمئنان لدخل تحت حجية العلم، دخل تحت الوسيلة الأولى. فلعل النهي عن السؤال يورث العلم بالجواب، فإذا حصل العلم بالجواب تكون هذه الوسيلة خارجة عن محل الكلام، لأننا نتكلم عن خبر ذي اليد الذي يوجب الظن، والشارع اعتنى بهذا الظن، أما إذا أوجب العلم فلا. وبتعبير آخر، النهي عن السؤال فرارا من حصول العلم من الجواب. ليش يحصل عندك علم وتتورط؟ اتركها لا تسأل، لعله يحصل عندك العلم. وبناء على هذا الاحتمال، يعني ان الجواب يفيد العلم على تقدير السؤال، تكون هذه الوسيلة ماذا؟ أجنبية عن محل الكلام. هذا احتمال مبعد، هو لا أقل احتمال هسه، مو اللي احنا نجزم به، مجرد احتمال يعارض الاحتمال الذي قرب به الاستدلال. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني يحتاج إلى مقدمة قرأناها في علم الوصول، تبحث هذه المقدمة في باب الأوامر، وهي لو ورد أمر بعد توهم النهي أو المنع، وقلنا هذا الأمر على من يدل؟ على عدم الوجوب، يعني استحباب، يعني شنو؟ يعني إباحة، بالمعنى أنه مو واجب، يعني ما بإلزام. طب هذا المثال يذكرونه بعد الإحرام، شو يقولوا له إذا حللته؟ روح اصطاد. هل هذا الأمر بالصيد جاء بعد توهم المنع؟ لأن كانوا يصورون أن المنع يستمر حتى بعد فك الإحرام، لا، قالهم إذا انتهيتم من الإحرام فاصطادوا. هذا الأمر الذي ورد بعد توهم المنع بالأصول قالوا على ماذا يدل؟ على عدم الوجوب، إنه مو واجب، احتمال استحباب سبب مو واجب، والإباحة بالمعنى الأخص فأيضا مو واجب الإباحة. أكو مسألة أخرى مع الأسف ما مبحوثة في الأصول، قريبة لها، تصير القضية بالعكس، إنه بعد توهم الأمر، احنا امر بعد توهم شنو نقرأ بالاصول؟ امر بعد توهم المنع، مقرنة بالأصول. إذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر بعد شنو؟ توهم المنع. أكو قضية بالعكس تأتي، النهي بعد توهم الأمر. هذا النهي ما هو الموقف منه؟ أيضا على عدم أنه مو حرام. يعني مو حرام شنو؟ احتمال مباح إذا تريد تسأل اسأل، واحتمال مكروه. فكما إن الأمر بعد توهم المنع يدل على عدم الوجوب، كذلك النهي بعد توهم الأمر يدل على عدم الحرمة. هاي الشق الثاني مع الأسف ما موجودة بعلم الأصول. هنا تطبيق اليوم الإمام عندما نهاه عن السؤال قال لا تسأله، اشتري منه ولا تسأله، كان يتوهم السائل وجوب الفحص قبل السؤال. كن أفحص يلا أسأل. وكان يتوهم أيضا السائل أنه لا تجري الأصول المؤمنة عندي، إصالة الحيل وإصالة الطهارة، أكو توهم عنده هيك. الإمام ماذا نهاه عن السؤال بعد توهم المنع وهو وجوب الفحص، بعد توهم الأمر وهو وجوب الفحص، كان يتوهم أنه يجب عليه أن أفحص. الإمام قال لا لا تسأل، فهذا النهي جاء بعد من؟ بعد توهم الأمر بوجوب الفحص وعدم إجراء الأصول المؤمنة إلا بالفحص. فإذا موقع النهي بعد توهم الأمر، والنهي بعد توهم الأمر يدل على عدم الحرمة، فقط إن هذا مو حرام. يعني إذا تريد تسأل مو لازم شنو السؤال؟ على عدم الوجوب، استغفر الله، يدل على عدم الوجوب. يعني ليس لزوم السؤال، لا يجب عليك أن تسأل، مو بالضرورة وجوب السؤال عليك. فعليه إذن أرجع للقضية، الإمام عندما نهاه عن السؤال كما يحتمل حجية الجواب على تقدير السؤال، وهذا هو المقرب للرواية، هذا الاحتمال، كذلك يحتمل، لا يحتمل أمران آخران، كلاهما إذا تم أو واحد منه نستطيع أن نعارض الاحتمال الأول، وبالتالي تصبح الرواية مجملة. هذا الإيراد من ناحية الدلالة. الناحية الثانية من ناحية السند، فإن الراوي المباشر عن الإمام وهو بكر بن حبيب ما نقول ضعيف، لا، لم يرد في حقه توثيق، فشي عبر عنه مجمل ومهمل. مهمل هذا الشخص، والرواية المهملة في حكم الرواية الضعيفة. فبكر ابن حبيب رجل فقط ذكره الشيخ الطوسي في الرجال انه من اصحاب الباقر عليه السلام، ولكن لم يضف عليه شيء. وما عندنا احنا في علم الرجال ان الصحبة تعني الوثاقة، مجرد كون الشخص صاحب الى الامام لا يعني انه ثقة. فعليه اذا هذه الرواية من ناحية الدلالة تواجه مشكلة، ومن ناحية السند ايضا ماذا تواجه مشكلة اخرى. رواية بكر بن حبيب، احنا قرينا الرواية، فان النهي عن السؤال، الامام ايش قال له؟ اشتري من رجل مسلم ولا، نهي نهي، وين ظاهر؟ بالتحريم. إن النهي عن السؤال يدل على لزوم القبول، على تقدير شنو؟ على تقدير إخبار صاحب اليد، وإلا لو كان كلامه مو حجة صاحب اليد، إلا معنى قلنا الأسئلة، ها؟ إلا يأثر كلامه بي، لذلك الإمام قال الأسئلة، وإلا لو كان هو سيئا أسأله، لم أسأله جوابه هكذا، ما له معنى الإمام يهتم ويجري الأسئلة. فالنهي عن السؤال إلا على أنه لو أجابه يكون كلامه شي يكون حجة، هذا الاحتمال هو المقرب. وفيه العبارة هيك، يعني إذا بدال الشيخ يجي أكتب، وفيه يمكن الإيراد على هذه الرواية من ناحيتين. الأولى الدلالة، إذ يوجد احتمالات آخرة مبعدان لهذا الاحتمال المذكور. الاحتمال الأول، إن من المحتمل، شوفوا الشيخ ادعى احتمال، يعني يقول هذا فقط يكفينا الاحتمال، يكفينا الاحتمال بحيث نبرز احتمال مقابل حتى تصير الرواية مجملة، ما تحتاج إلا تجزم. وشنو معنى الإجمال؟ إجمال حضور معاني متكافئة إلى الذهن، وطبعا على أنه لا بد أن نلتفت، مو مجرد أنت احتمال تبرزه، وإلا هاي عبارة إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، هاي القاعدة، هاي قاعدة، إذا جاء الاحتمال كنت تقيد، إذا جاء الاحتمال المعتد به شنو بطله؟ مو أنه مجرد أنت تبرز لك أي احتمال ولو كان معلق، لأنه ما يمكن يصعدنا أي استدلال بعد، يكون احتمال معتد به تعارض الاحتمال اللي مذكور، تجي نطبق هاي القاعدة. وهاي القاعدة طبعا القاعدة تبحث في باب الظواهر، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ليش؟ لأن تصير بعد الكلام ذو احتمالات متعددة متكافئة، أنا ذاك تصبح الرواية مجملة. هاي معنى إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، مجالها باب الظواهر في علم الأصول. إن من المحتمل أن يكون احتمال كون المقصود لا تسأله. ليش؟ لئلا يحصل لك، هيكون ينجرها العلم، لأن إذا حصل العلم بعد شنو؟ علم وجداني، بعد صير رواية أجنبية. لئلا يحصل العلم من إخباره إخبار دليل، فإذا حصل العلم فيجب عليك العمل به بهذا الخبر. لماذا؟ مو لأجل أن هذه حجية ظنية، لا، لأجل حصول العلم من الإخبار. وإذا حصل العلم بعد تكون هذه الوسيلة أجنبية، نحن نتكلم عن الوسيلة، الخبر الذي يوجب الظن لا الخبر الذي يوجب العلم. هذا واحد احتمال، أو كون المقصود لا يجب عليك السؤال. ليش؟ دفعا لتوهم وجوبا. وكان شو توهم؟ كان انه يجب افحص الامام نهام، فجاء النهي بعد توهم. احسنتم الامر، والنهي بعد توهم الامر يدل على عدم الحرمة، كما الامر بعد توهم المنع يدل على عدم وجوب. يقول وهذا لا يدل على انه لو سأل فالعمل بالجواب، لا، هذا فقط يدل على عدم الحرمة، لا يدل على ان النهي ثابت ولو سألت كل تاخذ بمفاد السؤال، لا، النهي عن السؤال انه مو حرام فقط، لا تسأله، اذا تريد تسأل اسأل، واذا تريد لا تسأل لا تسأل. فلا يوجد نهي عن السؤال، حتى يقال هذا النهي عن السؤال يكشف ماذا؟ عن حجية الجواب على تقدير، لا، فقط يدل على ان السؤال ليس بلازم. هذا كله من يا ناحية دلالة. تعالوا للناحية الثانية، هذا مع قطع النظر عن ضعف السند، بمن؟ ببكر الراوي نفسه. ليش ضعيف؟ لعدم ثبوت وثاقته، مو وارد في حق ضعف. قلنا رجل مهمل ذكر ولم يعلق عليه بشيء، وإلا يعني لو نظرنا إلى السند فالأمر شو يكون؟ أشكال. الشيخ طبعا واضح من القائلين شنو؟ من القائلين بحجية الوثاقة مو الموثوق، لذلك قال في الأمر أشكل. يعني عند الشيخ مثل طريقة السيد الخو، ينظر المن للسند، السند جيد وين ينظرون؟ بالدلالة. وإذا السند ضعيف شي يكون البحث بالدلالة، بحث ثانوي زائد له بدون فائدة، هو بعد رواية ضعيف، فينتقلون من السند المن إلى الدلالة. لذلك الشيخ قال في الأمر أشكل، يعني أنا عندنا أهم شيء السند، إذا تبين ضعف السند لا ننظر إلى الدلالة. هذا يسمونه في الأصول مبنى الوثاقة. أكو بعد مبنى آخر يسمونه مبنى الوثوق، الشيء سيد تذكره في الحلقة الثانية هاي مذكورها أنه المدار على الوثاقة وعلى الوثوق. وأيضا هم الشيخ ذكره في القواعد الرجالية. الشيخ الأنصاري طبعا من القائلين بمبنى الوثوق، يذكر أنه لا يبعد القول بذلك، أنه المدار على شنو الوثوق؟ يعني المدار على الدلالة. الدلالة إذا كانت مقبولة وما مخالفة للموازين اللي إحنا نضعها، ما مخالفة للعقل، ما مخالفة لما عليه الإمامية من الإجماع، ما مخالفة لأن قواعد الدلالة نأخذ بها بغض النظر ماذا عن ضعف السنة. فلو كانت مخالفة لا تطرح حتى لو كانت صحيحة السنة. هاي عبرون عنا مبنى الوثوق مو مبنى الوثاقة. المهم هذا النص انتهى. النص الأخير، الأخبار الدالة على طهارة، هاي تصير بين قوسين، ما في أيدي المسلمين وأسواقهم من لحوم وجلود. الشيخ ما ذكر الخبر هذا، أنا ناقله. إسماعيل بن عيسى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن زكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال عليكم أنتم أن تسألوا عن متى؟ إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك. وأما ذا من المشركين يعني المسلمين، ورأيتهم يصلون فيه فلا تسألوا عنهم. وهذه الأخبار تمسك بها صاحب الجواهر. الشيخ يعلق عليه بأربع تعليقات. التعليق الأول إن نحن نتكلم عن إخبار ذي اليد لا عن صاحب اليد، وفرق كبير بين الوسيلتين. إخبار ذي اليد يعني يتكلم بما تحت يده، أما قول ذي اليد لا، مجرد هاي الأمور اللي واضع إيده عليها. شلون يقولون اليد أمارة على الملكية؟ ما قاعد يتكلم أنه هذا أموالي وملكي وتعال اشتروا من يمه. عندنا هيش في السوق لو مجرد نفتح له بسطية احنا نشتري من يمه، هاي يسمونه قول، هذا يسمونه صاحب اليد. واحنا عندنا شنو بعد؟ اخبار ذي اليد. نحن الان نتكلم مو عن صاحب اليد، نتكلم عن قول ذي اليد، كلام ذي اليد. واضح ان شاء الله؟ فبناء على هذه القضية، هذه الرواية تدل على حجية صاحب اليد ولا تدل على حجية أخبار صاحب اليد. يعني بدون أن يتكلم، مجرد ما أنه يعطيك الثوب ضامه بالكنتور، إذن هذا ثوب طاهر. ها؟ لا لا، إخباره تختلف، قد ما يخبر ثمرة هنا تظهر. لو ما أخبرني شلون؟ هذا عدم الإخبار كافي؟ لو ما كافي، إذا إحنا نريد نثبت قول ذي اليد قول كافي، أما إذا قلنا إخبار ذي اليد هذا مو كافي. فهذه الرواية الإمام ماذا قال له؟ قال له اشتري منهم، إذا شفت مسلم يصلون بالجلد اشتري من يمه. هاي تدل على حجية قول ذي اليد، وتدل على حجية ماذا؟ صاحب اليد. صاحب اليد، وهذا شو يصير هاي الوسيلة؟ أجنبية عن محل الكلام، وإحنا صاحب اليد هاي وسيلة تقدم كلامنا في إخبار ذي اليد. هذا إشكال رقم واحد. إشكال الثاني، لا لا أسأل عكس، مو مشكلة، لا لا مو مشكلة، احنا صاحب اليد تقدم عندنا الكلام، اخبار ذي اليد قاعد نتكلم بها. هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني انه لو تجاوزنا هذا الاشكال الاول وقلنا لا، هؤلاء يخبرون بما تحت أيديهم، مو مجرد واضعين اليد. واضحة؟ يعني يقول تعالوا هذا جيل الطاهر من يشتري، قاعد يخبر، مو مجرد واضع ايده وساكن مثل اليد أمارة على الملكية. لو تجاوزنا الإشكال الأول يأتي إشكال آخر، إن هذه الرواية خاصة بموردها، يا موردها وهي الجلود اللي يريد يبيعها. يعني لو أخبر بطهارة الجلود يقبل خبره، أما لو أخبر بنجاسة الثوب اللي تحت إيده ما يقبل. واحتمال الخصوصية شنو موجود؟ هذا إشكال. إشكال ثالث، إيه هذا المورد لا يخصص الوارد. تيجي شيخنا وين؟ في الأمور غير التعبدية. في الأمور التعبدية أنا مسألة طارحة سابقا ولعله احتمال يعني نوقف عندها، قضية التجريد عن الخصوصية. متى يحق للفقيه أن يجرد الخصوصية عن النص؟ أكو نقاط كن المفروض نحفظها محفوظا سويا، نقاط كن نطبقها. من ضمن الأمور اللي ما تطبق إذا كان مورد تعبدي ما تقدر تجرد النص عن الخصوصية. هذا واحد. اثنين، إشكال ثاني، إشكال ثالث، على أنه لو تجاوزنا عن الإشكال الأول وحتى الثاني يأتي إشكال ثالث، وهو أننا نتكلم حول وسائل إثبات شنو؟ النجاسة، لا نتكلم حول وسائل إثبات، لأن الطهارة تحتاج وسيلة، هو الأصل في الأشياء شنو؟ طهارة. وهذه الرواية تخبر عن الأمور التي تحت إيده مو ميتة. يعني شنو الجلد هذا؟ طاهر. ولعل الشارع بعد، ولا قد يجي واحد شي يقول خب إذا أخبار عن الطهارة قبلته، خب أخبار عن النجاسة فإن قبله مو؟ لا، أكو نقطة فرق موجودة. ولعل الشارع اكتفى بالإخبار عن الطهارة لأن الشارع يتسامح في أمور الطهارة ولا يتسامح في أمور النجاسة. يعني في أمور الطهارة خلي خبرك واحد وماشي إن شاء الله، بس أمور النجاسة كل تشوف. واضح هذا الإشكال؟ ورابعا، وهذا احتمال هم إشكال رابع موجود، إن الإمام عندما قال اشتروا منه اللي يبيع هذه الجلود، لعل الإمام طبق قاعدة صفة الطهارة، كل شيء لك طهر، لا لإخبار ذي اليد ولا حجية صاحب اليد. لعل الإمام قال بما أن الأصل في الأشياء شنو؟ الطهارة. إذا وجدت مسلم يبيع هذه الجلود طبق إن شاء الله صفة الطهارة، أسئلة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. هذه احتمالات كلها تقف أمام أصل الاستدلال بالرواية، فعليه تكون أيضا هذه ساقطة. زين، الأخبار الدالة على طهارة ما في أيدي المسلمين وأسواقهم من لحوم وجلود، شوفوا على طهارة، هي من البداية من العنوان، من العنوان هذا الاستدلال مو صحيح. أخو ما نتكلم عن وسائل إثبات الطهارة، النجاسة. وقد تمسك بذلك صاحب الجواهر، وفيه أولا إن الروايات المذكورة، هي وينها الروايات؟ ماكو بالوسائل، أجنبية عن المقام. ليش؟ لأن الحكم بالطهارة فيها في تلك الروايات لا لأجل إخبار ذي اليد، بل ماذا؟ لنفس اليد. احنا نتكلم عن إخبار ذي اليد مو عن صاحب اليد. ولذا تريد منبه فرق، انه ذاك قلنا الان تظهر بالسوق، بالسوق مجرد واضع ايده يقول هذا ماله، يو الا يقول هاي ملكي ما يحتاج. اذا قلنا يحتاج هذا قول باليد يسمونه، اذا قلنا ما يحتاج مجرد شنو؟ صاحب يد. احنا ما نتكلم عن صاحب اليد، نتكلم عن قول صاحب ذلك كن يتكلم معنا يقول ولذا يحكم بالطهارة حتى لو لم يخبر بها، حتى لو لم يخبر بها يحكم بالطهارة. إذا مو وسيلتنا احنا، نتكلم عن وسائل الإخضاع مو وسائل وضع اليد. وثانيا خلينا نقول نتجاوزه، يلا ماكو مشكلة، يلا حتى لو تتكلم عن ذي اليد مو عن الإخضاع، إنها خاصة بموردها. شنو موردها؟ الجلود واللحوم والألبان والشيء واللحوم، ولا يمكن التعدي منه من هذا المورد إلى كل يد. مثل إيش؟ كما لو كان لشخص ثوب نشك ماذا؟ بطهارته، فإنه لا يمكن الحكم بطهارة لمجرد اليد لأنه خاصة في موردها، وكل وسيلة تعبدية أصلا. وثالثا إنما إن غاية ما تدل عليه، هاي رواية أو هذه الأخبار، هو حجية ماذا؟ إخبار. ترى هذا قاعد تتنزل إخبار، هو ما قاعد يخبر، رواية بأخبار، هو إخبار ذي اليد، ولكن وين؟ في إثبات الطهارة دونه. وإحنا عنواننا شنو؟ وسائل إثبات. طيب زين، ولا تعم الإخبار دون النجاسة. فإن قلت، إذا أنت قلت إخبار إخبار، ماكو فرق بين إخبار بالطهارة وإخبار أنما لا، يقول أكو نكتة فرق موجودة. شنو الفرق هذا؟ إذ لعل الشارع اكتفى بخبر ذي اليد بالطهارة ولم يكتفي بخبر ذي اليد بالنجاسة، إذ لعل للشارع تسامح خاص في إثبات الطهارة دونه، لذلك قبل إخبارهم بالطهارة ما قبل إخبارهم. ورابعا لعل يعني يحتمل كل احتمالات هذه، لعل الحكم لإصالة الطهارة، فصارت بعد شنو؟ أجنبية كلش. مش انت تدري شنو إصالة الطهارة؟ يعني مو للإخبار بالطهارة، إخبار ماكو، لأجل إصالة الطهارة لا لليد، أو إخبار صاحب اليد. زين، هذا كله وين ترى هسه؟ هذا بالدليل الأول على حجية إخبار صاحب. عندنا دليل ثاني وهو دليل ممتاز، وهو السيرة العقلائية. السيرة العقلائية المنعقدة على حجية إخبار بكل ما يرتبط ويقع تحت اليد. هاي احنا نعرفها، لو أخبرت بانتهاء العدة تصدق يوم مو تصدق، أخبرت إنها حائض إنها كذا، كل ما يرتبط كل ما يرتبط تحت اليد المخبر به يكون إخبار حجة. زين، طيب وش نحتاج بالسيرة العقلائية؟ نحتاج شنو نحتاج؟ وحيث أن الشارع لم يردع عنها، فمن عدم الردع ماذا يستكشف؟ مجرد يسكت الشارع كاف، مو اللي يقول أمضيت السيرة، مجرد سكت هذا كاف. زين، إذن توجد سيرة منعقدة على حجية الإخبار عن الأمور الواقعة تحت اليد. السؤال هذا كيف نقرب تلك السيرة العقلائية؟ وبكلمة أخرى، السيرة العقلائية عندما تنعقد على شيء، أي شيء من الأشياء، السيرة التي انعقدت على حجية شنو عندك؟ قول الثقة. هذا الانعقاد لابد أن تكون هناك نكتة سار عليها العقلاء، نكتة عقلائية، وإلا لو كانت القضية يجرون العقلاء من دون نكتة، شو يسمونها السيرة؟ متشرعية. السيرة المتشرعية تحتاج إلى نكتة؟ لا، الشارع أمرهم بذلك. لكن إذا حيث ندعي سيرة عقلائية، إذا لابد أكون نكتة مصححة لهذا العمل. وفي مقام البحث عن النكتة ماذا يوجد؟ يوجد تقريبان لها. التقريب الأول اللي يتمسك به الشيخ، إن النكتة المصححة لعمل العقلاء هي نكتة أخبرية، يعني هو أخبر وأدرى وأعلم بما يقع تحت يده من الأمور واضحة، الأمور الواقعة تحت يدي، أنا عندما أخبر بها أنا أدرى من غيري، وهكذا الغير هو أدرى بما يقع تحت يده مني. هذه نكتة الأخبرية، هذه واضح نكتة نوعية موجودة ماذا؟ عند كل العقلاء عندما يخبرون تحت اليد، لأنهم أدرى بذلك. هذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني مذكور في الكلمات، إنه لولا حجية السيرة العقلائية على إخبار ذي اليد للزم اختلال النظام. هاي النكتة اختلال النظام، مو نكتة الأخبارية. كيف شنو يختل النظام؟ إذ لازم عدم حجية صاحب ذي اليد أمور، لو ثبتت الأمور يختل النظام، مو الوضع الأمني يتخربط، لا الوضع الأمني ظاهر ماكو أمان، إيه مو يختل به. الأمر الأول عدم جواز شراء الخبز واللبن وغيرهما مما أصابته يد البائع. لماذا؟ لأنه من البعيد جدا ألا على طول العمر أنه لا تصاب هذه الأمور بمن؟ بالنجاسة. هسه ولو بصورة غير متعمدة، مو لا، خصوصا إذا شغلوا يا أطفال أو عمال ما ملتزمين هيش. فلو ولكن هو هذا الرجل عندما يخبرنا أنه لا الخبز ترى زين، اللبن طاهر وما بي شيء وما بي نجاسة، نقبل خبره وما نقبل. فإذا قلنا كلامه مو حجة، ما حد يشتري لا خبز ولا إيش. هاي واحد يختل النظام بعد، ناس شلون تاكل؟ مو الا ياكلون كعك اذا ما خبز يحلفه. ها ها شلون؟ ايه هذا واحد. هذا اثنين، يلزم ايضا الاجتناب عن الاواني وعن الفرش، لأنه أيضا من البعيد أن لا تمر فترة طويلة ولا تتنجس تلك الأواني، مع أننا نشرب ونستعمل فرش الغير، مجرد هو إخباره يخبرنا نأخذ بهذا الخبر وما نشكك به. بعد الأمر الثالث هم لحوم الحيوانات جلودها أصوافها، هاي جزما تلاقي الدم حين ذبحها ولا تلاقي، بس هو يخبرنا يقول أنا غسلتها، فلو لم يقبل إخبارك شنو؟ ما نشتري أبد. فإذا نكتة قبول السيرة العقلائية اختلال النظام، هذه النكتة في ذلك واضح إن شاء الله. خلنا نقرأها لأن وقت ظهر ما عندنا قبل يعلق عليها الشيخ. السيرة العقلائية المنعقدة على تصديق صاحب اليد في إخباره، الشيخ شو يقول؟ يقول هذا لو تمت راح نستفيد من يمها في كل شيء، مو فقط طهارة ونجاسة، عن كل ما يرتبط بما تحت يده من ذلك إخباره بطهارة الأشياء أو النجاسة، وقلنا قضية الطلاق وما شابه ذلك. السؤال هذا قبل ما نأتي إلى الركن الثاني الإمضاء وعدم الإمضاء، ما هي النكتة في ذلك؟ لأن قلنا سيرة عقلائية كنت تبحث عن نكتة، ولعل ذلك بنكتة أخبريته من غيره، أخبر يعني قلنا أدرى، من غيره بما تحت يده. هسه خب انا شلون سويتها؟ كنت اكون نكته اخرى مو يولا راح اطفر للنكته الاخرى. ولا حاجه لا السيره العقلائيه ما يحتاج معاصره كعمل، يكفي معاصره كارتكاز. اي بس احسنتم، بس باي نكته ذلك؟ لابد ان نبحث عن نكته، هاي قضيه واضحه، لابد اكون نكته من ذلك، ولا مجرد عمل عقلاء من دون نكته هذا بعيد، مو بعيد، بعيد كلش. هسه هاي النكته واضح الاخبريه قبل ما ناتي الى الركن الثاني وهو ان الشارع لم يرضى عن السيره. قلنا اكو بعض السؤال وجهها بنكته اخرى، هاي النكته الاخرى الشيخ يتعبر عنها. ولا حاجه معها الى الاستشهاد على حجية إخبار صاحب اليد بالسيرة العقلائية بيا نكتة، بأنه لولا الحجية يلزم اختلال النظام. هسا احنا خلنا نسلم هسا بهاي، اكو نكتة أخرى، نكتة أخرى غير نكتة الأخبارية، بس هذا ينتهي الكلام بالاستدلال بالسيرة، نحتاج إلى شيء آخر، وهو شنو شيء آخر؟ ها، وهذه السيرة إذا كانت ثابتة حقا ولم تكن مختصة بحالة وثاقة صاحب اليد، قد يقول هاي السيرة مكانها خاص إلا إذا كان صاحب اليد ثقة، مو أي صاحب اليد، المهم فهي المعتمدة بعد عدم ردع الشارع، هاي إشارة إلى الركن الثاني في السيرة. الشيخ وين أشكل؟ مو على الركن الثاني، كانوا فارضة إنه فعلا ما عندنا ردع، مو بالعكس ورد عندنا ما يدل عليه من على الإمضاء، ولكنه به كلام، كان هاي الروايات مو لا لكن بها كلام، لكن من مجموعة تقدر تستفيد انه اكو امضاء من مجموع. زين الشيخ راح شي يناقش، راح يناقش النكتة الثانية. هسه قال خلني نشوف والله ليش اختل النظام. اولا يلزم شيخنا بالبداية حيث زين ولو لا يلزم اختلال النظام عدم جواز شراء الخبز واللبن وغيرهما مما اصابته يد البائع. لماذا؟ لاستصحاب نجاسة يده. استصحاب ايش يحتاج له؟ غير يقيني ولا يقين يكون موجود يده المعلومة، هذا اليقين. من النجاسة اجتك؟ عند الاستنجاء وغير الاستنجاء، ولا غير الاستنجاء من موارد كثيرة. ومن ثم يلزم الحكم بنجاسة تلك. يلا وده نجاسة الأشياء شنو مشكلة؟ يقول اختلال النظام يصير شلون يعني خبز وكذا شلونها. ويلزم وأيضا واجتناب أواني الآخرين وفرشهم وغير ذلك مما يكثر الابتلاء به عند المعاشرة. يعني أنت تحتاج تقعد في فندق تأجر لك كذا، تطلب من جيران شيء، محل ابتلاء هذه. ليش هاي للعلم القطعي بملاقات هذه الأشياء ولو مرة واحدة، خصوصا اللي عنده أطفال مو هو أكيد هاي، واللي ما عنده أطفال زين. والحكم بنجاسة لحوم الحيوانات وجلودها وأصوافها. لماذا؟ لملاقاتها للدم الخارج حين الذبح، مو الدم الباقي، الخارج، الدم الباقي طاهر. زين ومع الشك في طرو المطهر، لعله دول طهروها الناس، نستصعب شنو؟ نستصعب النجاسة في جميع ما ذكر إلا أن يعلم المزيل، ولا مخلص من ذلك إلا بالبناء على حجية أخبار ذي اليد المنعقدة بما بالسيرة. الشيخ إن شاء الله هذا باكر يناقش هذه النكتة، يقول هذه النكتة لا حاجة لها. الحمد لله رب العالمين. أكو إذا 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 صار تغيير الوقت أكو معارضة من 9 والـ10 مثلاً.